بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن تنقيح مقتضى الأصل في المقام وأنه البراءة أو الاحتياط، وبيان اختيار المصنف من أن مقتضى الأصل في المقام هو البراءة، والتعرض إلى ما يمكن التمسك به لإثبات أن مقتضى الأصل في المقام هو الاحتياط، يقع الكلام في أول ما تعرض إليه المصنف وهو التلقيح الصناعي. وقد ذكرنا فيما تقدم أن التلقيح الصناعي يكون على صور: تلقيح البويضة بالسائل المنوي يكون على صور المصنف، أو ذكرنا نحن تبعا للمصنف فرعين: الأول حقن المرأة بمني زوجها، والثاني حقن المرأة بمني رجل أجنبي. لهذا قلنا تبعا للمصنف يقع البحث ضمن مقامين: المقام الأول حقن المرأة وتلقيحها بمني زوجها، وقد ذكرنا بأن مقتضى الأصل البناء على جواز ذلك وعدم وجود ما يمنع منه، إذ أننا عند الشك في المانعية سوف نحكم أصالة البراءة، وهي تقتضي البناء على جواز التلقيح كما بينا. بناء على هذا، إذا وجد عندنا دليل اجتهادي أوجب رفع اليد عن الدليل الفقاهتي، سوف ينظر ما هو مفاد الدليل الاجتهادي. ما لم يوجد عندنا في المقام دليل اجتهادي فالمحكم هو الدليل الفقاهتي، أعني أصالة البراءة ببيان قد تقدم. بناء على هذا يأتي الحديث ضمن مسائل: إذا تم تلقيح المرأة بمني زوجها، يتولد عندنا مجموعة من المسائل. المسألة الأولى: الولد المتخلق نتيجة تلقيح المرأة بمني زوجها يلحق بمن؟ وبكلمة أخرى، إذا وقعت عملية تلقيح الزوجة بماء الزوج وتكون من ذلك جنين وولد هذا الجنين، فهل يلحق بالزوج ويثبت بينهما جميع ما يثبت بين الأب وابنه أم لا؟ مثلا لو كان المتولد فتاة بنتا، فهل تكون من المحارم على الزوج فلا يجوز له أن يستنكحها أم لا؟ أو لا تكون من المحارم يجوز له أن يستنكحها؟ وإذا بنينا على عدم جواز نكاحها، هل أن ذلك لكونها ربيبة أم أن ذلك يعود لكونها ابنة؟ هذه أيضا نقطة لا بد من الالتفات لها. يعني مثلا لو أن هذه المرأة بعدما لقحت بماء زوجها طلقها الزوج فأنجبت بنتا، وبعدما أنجبت انتهت عدتها، فحينئذ نشأت هذه الفتاة حتى بلغت مبالغ النساء، هل يحق لزوج المرأة التي لقحت المرأة بمائه ونتج عن ذلك الماء هذه الفتاة أن يستنكح هذه الفتاة أو لا يجوز؟ هذا مبني، لا تعجل، هذا مبني على الالتزام بالإلحاق والانتساب. فلو قررنا ثبوت الإلحاق والانتساب فإننا سوف نلتزم عندها بثبوت جميع ما يترتب على ذلك شرعا من التوارث والبنوة، عدم جواز النكاح وما شابه. أما لو قلنا بعدم صحة الانتساب فإنه سوف يلتزم بعدم ثبوت شيء بينهما فلا يتوارثان، ومن ثم لو كانت فتاة ولم تكن ربيبة لجاز لزوج المرأة صاحب الماء الذي لقحت به ونتج عنه هذه الفتاة على القاعدة، لجاز أن يتزوج بها لأنها ليست ابنة، ليست من محارمة، لأن المانع من الزواج إما النسب أو السبب، فإذا لم يتوفر الأمران لا نسب ولا سبب فالقاعدة تقضي بمشروعية الزواج بها.
طبعا سلامتك بناء على من يذهب إلى هذا الكلام حتى أنه لا تصل النوبة للاحتياط، فلو أنه بنى على الاحتياط والفروج مثلا في مثل هذا المورد الآن هذه الفتاة المتخلقة بمنيه لعله يمكن أن يقع كلام بأنه الآن شبهة وما شابه وكذا، فهل يقال مثلا بجران الاحتياط بناء على من يجري الاحتياط؟ طبعا هذا الكلام مو مستند طالما انه يستند الى الروايات اساسا ما فيها.
لا 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 حتى من البدايه لا، ليس المورد المورد احتياطا، لان الاحتياط احتياط في الفروج، وهنا يبدو لي ان المورد يعني بتكون احتياط في مشروعيه الزواج بها من عدمه حتى يكون مورد للاحتياط في الفروج. خب زين، يمكن من هذا المورد يمكن ان يجري اصاله الاحتياط ممكن،
بس إذا قال مثلا هذا أنا أستند مثلا إلى مثلا
ذاك شيء آخر،
الروائي مثلا ذاك شيء الفراش ولد الفراش يقول أنا بناء على هذا الكلام رتبت بأن هذه ما هي يعني بنت، فبالتالي لا تصل النوبة إلى.
أحسنتم، يعني مع وجود الدليل، قصدكم مع وجود الدليل الاجتهادي لن تصل النوبة للدليل الفقاهتي. خب هذا كلام صحيح، لكن لقائل أن يقول بأن الدليل الاجتهادي إنما يدل على نفي الانتساب لا يدل على مشروعية الاستنكاح، فبالتالي بالنسبة إلى مسؤولية مشروعية النكاح سوف تكون موردا لجريان أصالة البراءة وأصالة الاشتغال، سنعود حينئذ لهذا الأمر إن كان كذا وإلا كذا على أي حال. فالكلام إذن ها هنا، الكلام الآن في أن الولد المتخلق من تلقيح المرأة بماء زوجها هل يكون منتسبا للأب أو لا يكون منتسبا إليه؟ وجهان في المسألة بل قولان، اختار الأول وهو الانتساب جمع من الفقهاء كسيدنا الخوئي قد صلى تربته الطاهرة وغيره من أعلامنا وفقهائنا كالسيد السيستاني دامت أيام بركاته وغيرهما أيضا، واختار القول الثاني وهو عدم الانتساب صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه والسيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه. خب الكلام أنه مو من يعني لم تكن في كلام صاحب الجواهر ليس التلقيح زين، وإنما لو أدخلت مني زوجها في فرجها هكذا يعبرون، لأنهم عادة إذا جاءوا يذكرون إما أن يوقع في فضاء الرحم يعني في فرجها أو أن يوقع يعني أن ينزل أجلكم الله على مقربة من الفرج فيلتزمون بعملية السيلان كما لو وطأها دبرا أجلكم الله ثم بعد ذلك أفرغ فيها دبر دبرا فاحتملنا سيلان الماء من الدبل إلى الفرج قبلا وحصلت عملية له التخلق يقولون ولد زين. فهني يذكروا عادة المذكور في كلمات الفقهاء حتى في القدامى قبل صاحب الجواهر لو أدخلت ماء زوجها في فرجها، يعني أدخلت ماء زوجها في فرجها بدون العلاقة الطبيعية، فهذا صغرى من صغريات التلقيح بعبارة أخرى زين، لا المساحقة لها حكمها الخاص لوجود دليل خاص فيها، وإلا لو كنا والقاعدة المفروض المساحقة أخت التلقيح الصناعي، لكن لوجود دليل بأنه لو ساحقت الزوجة امرأة فأنزلت ماء زوجها في المرأة الثانية فحملت فإن الولد المتخلق من الماء في المرأة الثانية منسوب لصاحب الماء لزوج الزوجة، هذه لدليلها الخاص، كلامنا فيما لم يرد فيه دليل. على أي حال أنقل عبارة السيد الحكيم قدس سره الشريف كما في كتابه المنهاج، إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني، لحق بها هي أمه ولذلك يتوارث أجلكم الله مثل الزنا والمستجار بالله، المتخلق من الزنا ابن المرأة بينهما ما بينهما من الجوانب الشرعية، هذا أيضا، لكنه ليس ابن صاحب الماء والمستجار بالله، هنا تقريبا نظير. السيد الحكيم: إذا أدخلت المرأة مني رجل في فرجها أثمت ولحق بها الولد ولم يلحق بصاحب المني.
بس كلامه هنا عن غير الزوج أو يشمل الزوج؟
للزوج.
الزوج ها؟
خب ما خب مطلقا. الحين بيجي زين، الحين بيجي: وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه، ولكن لا إثم عليها في ذلك. يعني الفارق عنده فرعان: أن يكون الماء الذي قد وضع في رحمها ماء رجل أجنبي، أن يكون الماء الذي قد وضع في رحمها ماء الزوج. في كلا الموردين يشير إلى عدم ترتب الحكم الوضعي المتمثل في عدم صحة انتساب الولد المتخلق من الماء لمن؟ لصاحب الماء. الفارق في الحكم التكليفي، أحسنتم، لو كان مني رجل أجنبي أثمت، لو كان مني زوجها لا تأثم. أما من حيث الحكم الوضعي في الإلحاق والانتساب فإنه يقرر ألا فرق بينهما في عدم تحقق الانتساب. واضح؟ على أي حال، عبارة السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة صريحة في عدم ثبوت الانتساب بين صاحب الماء والولد المتخلق من الماء نتيجة التلقيح الصناعي أو ما شابه، بل لابد أن يكون الحمل ناجما من الإنزال إما في فرج المرأة أو على حافته عند المقاربة حتى يصح الانتساب. الكلام: ما هو الدليل أو الوجه فيما اختاره الإمام الحكيم قدس الله تربته الطاهرة وكذا صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه؟ قد يوجه هذا القول بنفي الانتساب بأمرين. أمر الأول أن يقال بالتالي، وهذا ظاهر من كلمات صاحب الجواهر، ما يظهر من كلمات صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة وحاصله: إن انتساب الولد لأبيه يتوقف على حصول الوطء من الأب، سواء كان وطئا صحيحا كما لو وطأ الزوج الزوجة، أم كان وطأ شبهة كما لو وقع على امرأة ظنا منه أنها امرأته فتبين أنها أجنبية. ولا يكفي لحصول الانتساب مجرد التولد من ماء الرجل. نعم، هذا يكفي في الحيوانات، خب، أما في الإنسان لا يكفي. كفايته في الحيوانات لا تنفع، لأن الحيوانات لم يؤخذ قيدية مشروعية النكاح في حقها. تسامع يوم الأيام جايبين ماعز وعاقدين لها على تيس حتى تحل الماعز على التيس، أو جايين بعجل وعاقدين لها على بقرة حتى تحل البقرة لذلك العجل. مشروعية النكاح في حق الحيوانات ليست معلقة على عقد النكاح، ما فيها قيد بخلاف الإنسان. قد أخذ قيدية مشروعية النكاح بالعقد مثلا في حق الإنسان، وهذا يوجب ما ذكرنا. إذن بناء على هذا لا بد من الالتزام بعدم تحقق الانتساب بمجرد التخلق من الماء، بل لا بد من أن يكون متخلقا من مائه نتيجة ممارسة العلاقة الطبيعية، وإلا فلا. وبكلمة ثانية، انتساب الولد لأبيه ينشأ من أحد احتمالين: احتمال الأول حصول الوطء من الرجل لزوجته وإفراغ الرجل الماء في مهبلها أو على حافة المهبل. ثاني، أن يتولد الجنين الطفل من ماء الرجل بأي كيفية كان وصول الماء للرحم. لا يحرز الانتساب بالثاني، وينحصر الانتساب في خصوص الأول، لأن الانتساب الشرعي متوقف على الوطء الصحيح، وهذا لا يصدق في الاحتمال الثاني، فلا ينطبق أو لا يتحقق الانتساب. طيب، واضح إن شاء الله الكلام؟ خب، جواب هذا التوجيه أو هذا الوجه، أجاب المصنف فقال: إن التوجيه المذكور يتم فيقبل إذا كان هناك تحديد خاص لتحقق الانتساب من قبل الشارع المقدس حتى يكون هو المرجع. أما لو لم يكن عندنا تحديد خاص في المقام، فعندها سوف يكون المرجع إلى من؟ إلى العرف، هو الذي يقرر الإلحاق بصاحب الماء أو عدمه. انجي الآن، هل العرف يفرق بين كون الولد متخلق من ماء الرجل بالواط أو الإنزال على حافة الفرج، وبين كونه متخلقا من ماء؟ يفرق العرف؟ انجي، الظاهر عدم تفريق العرف بين كون تولده من مائه بواسطة التلقيح أم كان تولده من مائه عن طريق ممارسة العلاقة الطبيعية، نتيجة واحدة، وبناء على هذا ما يتم الكلام. مقتضى ما ذكرنا من أن المرجع، كمل بس الإشكال، مقتضى ما ذكرنا من أن المرجع هو المرجع في من أن المرجع في تحديد الانتساب هو العرف، وأن العرف يقرر صحة وأن العرف يقرر صحة انتساب كل من تخلق من ماء الرجل. خب، إذن يحكم بانتساب ابن الزنا لأبيه لأنه متخلق من ماء. تلتزمون بأن ابن الزنا ينسب لأبيه لأنه متخلق من ماء؟ ذاك إشكال. قلنا لا، المشهور قد صاروا إلى نفي انتساب ابن الزنا لأبيه، بل عن صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه عد نفي انتسابه من الضروريات، وأن ذلك مستفاد من النصوص، بل النصوص متواترة على ذلك في نفي الانتساب. خب، وقد تضمنت النصوص أيضا نفي التوارد. وبعبارة أخرى، نحن نقرر بأن المرجع في تحديد الانتساب وعدمه من؟ العرف. والعرف يقرر أن كل من تخلق من ماء الرجل نسب إليه، سواء أنه كان التخلق بواسطة العلاقة أم كان التخلق بواسطة التلقيح أم بغير ذلك. إذن المدار عند العرف على أن يكون متخلقا من ماء الرجل حتى يصح انتسابه للرجل. راح يشكل جناب الشيخ، إذن لازم كلامكم أن يكون ابن الزنا منتسبا لأبيه أيضا لأنه متخلق من مائه، وما دام متخلقا من مائه إذن لابد أن يكون منسوبا إليه. تلتزمون؟ نقول لا نلتزم، لأن عندنا لو كنا ومقتضى القاعدة والظهور العرفي بلى ما في مشكل، لكن لأن عندنا دليل خاص قد دل على نفي انتساب ابن الزنا للرجل الذي تخلق من مائه، وقد دل على نفي التوارث بينهما، فلذلك نبني على عدم تحقق الانتساب. وبكلمة ثانية، إننا نرفع اليد عن هذا الظهور العرفي وهذا التحديد الصادر من العرف في ابن الزنا للدليل الخاص، فلوجود دليل خاص عندنا رفعنا اليد عن تحقق الانتساب وحكمنا بنفي الانتساب وبعدم حصول التوارث بين ابن الزنا ومن تخلق من ماء. صار واضح؟ إذن الشارع المقدس النتيجة الشارع المقدس قد تدخل في بعض تحديدات العرف فلم يقبل بها وردع عنها كما لا يخفى. إذن ده الإشكال الأول.
لا سمعت شيخ، لماذا لم يقل المصنف بأن أساسا الشارع حدد موارد الانتساب وموارد الانتساب؟ مثلا في المسألة التي ذكرتها مسألة الله والمصاحقة، على اعتبار أن الشارع هنا والروايات ألحقت لولد المتخلق بصاحب الماء، فالدعوة التي ذكرها السيد الحكيم بأن الانتساب متوقف على تحقق عنوان الوقت، هذا الكلام في غير محله، لأنه يوجد عندنا شواهد لأن الشارع ألحق المسألة بناء على صاحب الماء. غاية ما في الأمر أن في مورد الزنا جاء تحديد وجاء يعني لو زي ما قلت تدخل من قبل الشارع.
خلصتوا الحين؟ الإلحاق الناجم من المساحقة أوسع أم أضيق؟
أوسع أضيق ممكن.
في قضية الإلحاق يعني الآن إحنا لما نجي نبغى نحدد الانتساب له، إحنا نبغى نحدد الانتساب أضيق أضيق، لأن المفروض أن الانتساب ينجم من خلال الوط والإفراغ على حافة الفرج ومن خلال المساحقة، عدل لولا سين، فبالتالي في جميع هذه الموارد، ومن خلال إدخال المرأة ماء زوجها بنفسها في فرجها أيضا، فموارد متعددة، عدل لولا. فعندما يأتي الشارع المقدس فيقول هكذا، يعني الشارع المقدس في الصورة الثالثة في ابن الناج الولد المتخلق من المساحقة، الشارع المقدس لم يأتي بجديد وإنما أكد صحة الانتساب لما عليه العرف، لأن المفروض أننا قررنا بأن العرف يفيد أن الولد ينسب لمن تخلق من مائه، وفي المساحقة الولد متخلق من ماء الرجل الزوج، هذه الأولى، فبالتالي أصلا انتسابه على طبق القاعدة. الشارع ليش جوا وقال بصحة الانتساب؟ لأنه دفع وهم قد يتوهم أحد بأنه لما لم يكن ناجما من خلال وطء الزوج لا يتحقق الانتساب، الشارع قال لا، هذا نرتب عليه آثار الانتساب.
فأنا حاصل كلام أنه ليش السيد الحكيم قال بأن الانتساب متوقف على عنوان الوقت، والحالة أنه موجود هذه الروايات مع المساحقة،
هذه الروايات مو ذكرت لكم دي روايات المساحقة، وملتفت لها السيد الحكيم قال لوجود الدليل الخاص، لوجود الدليل الخاص.
غريب هذا الكلام، لأن هذا أساسا ينفي الكبرى التي لقيتها، لو الكبرى اللي لقيتها موجودة غير بقول ما عليها، هذا الدليل الخاص تقييد إليها، إذا هذه الكبرى أنت من حسب مستنبط من عندك، هذا دليل
أساساً
استنبطته.
أنا يمكن أن أذكر وجه آخر، لعل السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، المشكلة أن طبعاً ده يعني واحد يحتاج أن يدقق كثيراً في المستمسك في كتاب النكاح حتى يتصيد المقصود منه، مع أن السيد الحكيم كما لعلي أشير بعد قليل، السيد الحكيم في المستمسك في قاعدة الفراش، وإن شاء الله أشير لهذا، له رأياني في القاعدة، مرة يجعل المستفاد من القاعدة هو الحكم الواقعي، ومرة يقرر أن المستفاد من القاعدة الحكم الواقعي والحكم الظاهر، على أي حد راح أشير. أقول يمكن أن يذكر منشأ لكلام السيد الحكيم اللي قيد الكلام، وهو الآن عندنا عقد النكاح، ماذا يعني عقد النكاح؟ أو النكاح بعبارة أوضح، النكاح ماذا يعني النكاح؟ لو جئنا نريد أن نعرف النكاح ما هو، عندهم خلاف، هل أن النكاح عبارة عن الوط أم أن النكاح عبارة عن العقد؟ طيب لو جاء السيد الحكيم فالتزم بالرأي الأول فقال بأن النكاح عبارة عن الوط، فإذا لا يمكن أن تتحقق، لا يمكن أن يتحقق نكاح بين رجل وامرأة ما لم تتحقق العلاقة الطبيعية بينهما، فإذا ما لم تقع العلاقة الطبيعية لم يقع النكاح، واضح؟ زين، فبناء على هذا الولد إنما يتخلق من ماذا؟ من النكاح، فإذا لابد من العلاقة الطبيعية، فرح يضيق الدائرة. اجينا بعد ذلك أنه الولد المتخلق من المساحقة، يقول السيد الحكيم لما كان متخلقا من غير نكاح المفروض أن لا ينتسب، أن لا ينسب، لكن للدليل الخاص الدال عندنا على لزوم الانتساب نسبنا، ولذلك سوف تكون رواية المساحقة على خلاف القاعدة عند السيد الحكيم، مو بالعكس.
لما احنا نقول
يبدو لي أن هذا مرده إلى تحديد المقصود من عقد النكاح كما قلت. مع ذلك أسمع لكم تفضلوا.
خلاص احنا بينا الكلام وفهمت توجيهكم بكلام السيد.
خب زين. طبعا هذا إذن بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو أن المرجع في تحديد الانتساب وعدم الانتساب إلى من؟ إن كان العرف فأين العرف قد حدد لنا؟ أو الشرع أو عفوا أين إن كان الشرع عفوا فأين الشرع قد حدد لنا؟ أو العرف، إذا كان المرجع العرف نتيجة عدم وجود تحديد من الشرع فهذا العرف ببابنا. العرف يقرر بأنه ينتسب المولود لكل من تخلق من مائه. عمدة ما كان نواجه مشكلة الزنا والمستجار بالله نرفع اليد عنها جراء ماذا؟ جراء البناء على عدم على الدليل الخاص. طيب استشهادكم بالتفريق بين الإنسان والحيوان، منت يا صاحب الجواهر أردت أن تفرق، لأنه كأن صاحب الجواهر ملتفت إلى نقد الشيخ عباس، فبأنه راح يكون عقد النكاح أو تحديد الانتساب وعدمه يعود إلى العرف، العرف هو الذي يقرر الانتساب، وطبقا لذلك سوف يكون العرف مقررا لأن من تخلق من ماء. لذلك كأن صاحب الجواهر أراد أن ينقض فقال إذا كان كذلك فما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ هذا الحيوان الآن هذا الثور الأبيض أجلكم الله ينزو على البقرة السوداء والحمراء والبيضاء والخضراء، فكل ما يتخلق من مائه منسوب لهذا الثور دون ما تحديد. زين، فالإنسان هكذا يعني كلما وقع انتسب الناجم من وقوعه من دون ملاحظة، يقول لا هناك فرق، بل هذا الذي يدعي. ولذلك
نقول الفرق أن بعقد شرعي
أعرض بس أستكمل، هذا الذي يدعي أن هناك فرقا بين الإنسان والحيوان، فبالتالي أخذ قيدية أمر في الإنسان إضافية على الفرق بينه وبين الحيوان تقتضي عدم تحقق الانتساب إلا بالوقت، والوقت الناجم من العقد الشرعي. يقول المصنف أقصى ما يفيد التوجيه بتشريع النكاح في حق الإنسان دون الحيوان هو عدم ثبوت الانتساب في كل علاقة نجم عنها ولد لو لم يكن بينهما عقد نكاح، وهذا لا يستوجب على كلامكم، وهذا لا يستوجب حصر تكون الولد لمن كان بينهما عقد نكاح بخصوص العلاقة الطبيعية حتى ينفى الانتساب لمن تولد بين زوجين بغير العلاقة الطبيعية. ما يشهد لما ذكرنا من أن المدار على صدق انتساب النطفة لصاحب الماء وليس توقف الانتساب على حصول العلاقة الطبيعية نسبة الولد المتخلق من مساحقة المرأة التي عاشرها زوجها جارية فحملت من ماء. خب هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. يمكن أن يدافع عن العالمين الجليلين صاحب الجواهر والسيد الحكيم. طبعا قلت بأن هذا مبني على حقيقة عقد النكاح، فإذا التزم بأن النكاح عبارة عن الوط إذن مأخوذ على نحو القيدية، الوط يعني عقد النكاح الذي يكون نتيجته الوط. أما قضية الالتزام أو الاستشهاد بالمساحقة رواية المرأة المساحقة لجارية فحملت من ماء زوجها بواسطتها، فهذا يمكن السيد الحكيم يقول لولا وجود الدليل الخاص تسمنا بعدم وجود الانتساب، لأن الانتساب لا يتحقق إلا بممارسة العلاقة الطبيعية وهذا في غير محل. هذا الأمر التوجيه الأول. على أي للكلام في التوجيه الأول توجيها وجوابا، يعني أصل التوجيه من كلام السيد الحكيم وصاحب الجواهر وأصل جواب المصنف يعني للدغدغة في الاثنين والمناقشة فيهما مجال. اللي يهم فعلا الجواب التوجيه الثاني. التوجيه الثاني الذي يمكن أن يوجه به مختار العلمين صاحب الجواهر وصاحب المنهاج السيد الحكيم قدس سره، هو التمسك بحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذه رواية موجودة في طبعا في الوسائل، إن شاء الله عاد المجلد موجود عندنا هنا، ما الظاهر أن المجلد موجود، بلى استبعد 22 مفروض واحد. على أي حال هذه الرواية موجودة علنا نقرأها في الجلسة القادمة. ما ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الورد للفراش وللعاهر الحجار. يهمنا في المقام تقريب الاستدلال. طبعا مفاد هذه الرواية أو المفروض الدعوة دلالتها على حصر انتساب الولد شرعا إلى صاحب الفراش وهو الزوج أو من هو بحكمه، وطئ الشبهة. خب تقريب الاستدلال بها يتم بملاحظة أمرين، تفتوا معي. أمر الأول، إن الحصر الوارد في الحديث الولد للفراش، إن الحصر الوارد في الحديث في انتساب الولد شرعا إلى صاحب الفراش الزوج ومن بحكمه حصر حقيقي وليس حصرا إضافيا. ومقتضى ذلك عدم كفاية انتساب الولد إلى صاحب الفراش لمجرد تخلقه من مائه. نعم لو دل دليل على كفاية ذلك كما في المتولد من مساحقة الزوجة امرأة أخرى التزمنا بثبوت الانتساب وإلا فلا. إذن لابد يعني أن يكون متخلقا من الافتراش كما سيأتي في الأمر الثاني، مجرد تخلقه من مائه لا يكفي. ده الأمر الأول. أمر الثاني وهو ليس المقصود من الفراش في الحديث مجرد كون المرأة في عصمة الرجل ويحل له وطئها سواء دخل بها أم لم يدخل، لا. خب المقصود من الفراش الكناية عن العلاقة الطبيعية معها بافتراشها الموجب لتحقق الحمل والحبل، سواء بالإنزال في الفارج أم بالإنزال على حافة الفارج، وعندها ينسب الولد إلى صاحب العلاقة الطبيعية. طبعا لن يصدق عنوان صاحب الفراش في المقام. هذه الآن كبرى، تعالوا طبقوا مقامنا كصغرى. لا ريب أنه لن يصدق صاحب الفراش على الزوج في مقامنا. لماذا؟ لأننا قد عرفنا أن صدقه يحتاج إلى الإنزال في الفرج أو على حافة الفرج، وهذا غير متحقق في مقامنا، لأن المفروض أن المرأة هي أو بواسطة أدخلت ماء زوجها في فرجها تلقيح الصناعي فينتفي انتسابه إليه. صار واضح؟ هكذا قرب الاستدلال. قبل أن أتعرض إلى جواب المصنف أعطيكم ملخص موجز جدا عن قاعدة الفراش. طبعا قاعدة الفراش مصدرها أو مدركها الأساس هو الحديث النبوي المعروف الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذا الحديث قد رواه الفريقان الجمهور وعلماؤنا، وقد ورد في مصادرنا في نصوص عديدة مثل صحيحة الحلبي مثل معتبرة سعيد الأعرج وغير ذلك. لا إشكال ولا ريب في ورود الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، فهو خبر ثابت الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكفى أن تلتفت إلى رواية الفريقين إليه. استفاد الأعلام شيعة وسنة من هذا الحديث قاعدة فقهية رتبوا عليها أثرا عرفت بقاعدة الفراش. ما هو معنى هذه القاعدة؟ معنى القاعدة هو الحكم بانتساب الولد شرعا لزوج من ولدته أو لزوج لسيد الأمة أو للمحللة الأمة إليه إذا كانت موضوعة بملك اليمين أو كانت موضوعة بالتحليل. متى؟ انتساب الولد لصاحب الماء في ظرف الشك في تخلق الولد من الواطئ الشرعي أو من الزاني. مثلا لو زنت ذات بعل فوقع الشك في حملها وأنه هل تخلق من ماء زوجها أو تخلق من ماء الزاني، فإذا وضعت حملها في مدة خب يمكن أن يكون الولد منتسبا لزوجها لأنه لم يمضي على وطئه لها أقصى مدة الحمل أو لم ينقص عن أقل مدة الحمل. فمقتضى القاعدة ماذا؟ مقتضى القاعدة قاعدة الفراش انتساب الولد للزوج. لا نعم لا تجري القاعدة لو وضعته المرأة بعد مضي أقصى مدة الحمل من حين وطء الزوج أو وضعته الزوجة قبل بلوغ أقل مدة الحمل، فلا شك حينئذ في عدم تخلق الولد من ماء الزوج. إذن موضوع القاعدة ما هو؟ موضوع القاعدة هو الشك في انتساب الولد للزوج مع إمكانية انتسابه إليه بلحاظ مدة الحمل وتخلقه من النطفة.
أي فرض أنا سمعت شيخنا في مرض من الموارد الزوج هذا ما قارب زوجته من فترة، لأنه كان واضح بحسب القرائن بأنه تبع الزاني، في هالحالة هذه عدل ما تجري القاعدة؟
لا تجري القاعدة، ما يحتاج القرائن. مجرد الآن خلنا نأخذ أقل مدة الحمل 6 أشهر، عدل لو لا؟ لو أن الزوجة، وعندنا رواية بهكذا مضمون بالضبط أشير للشروط، لو أن شخصا كان مثلا مسافرا فجاء من السفر فوقع على زوجته، من حين وقوعه على زوجته إلى حين ولادة الزوجة 4 أشهر، زين؟ أقل مدة الحمل كان 6 أشهر، لا يمكن أن يقال بأن هذا الولد للفراش وبالتالي لا يمكن أن ينتسب إليه، فلا بد ملاحظة. طبقا لما قدمنا يتضح أن جريان القاعدة المذكورة يتوقف على توفر 3 شروط ذكرها الفقهاء. الشرط الأول الدخول بالزوجة أو المملوكة حتى يحصل احتمال تخلق الولد من مائه من دون فرق بين كون الدخول في القبول أو الدبر، ولهذا لو لم يدخل بالزوجة فوضعت على فراشه ولدا لا يمكن أن تطبق قاعدة الفراش. 2 مضي مدة أقل الحمل وهي 6 أشهر على الدخول بها، فلا يلحق به الولد لو أنجبته في مدة أقل من ذلك لعدم إمكانية تخلقه من نطفة كما ذكرنا المثال قبل قليل. الشرط الثالث وهو ألا يمضي على دخوله بها مدة أقصى الحمل. مثلا وقع عليها اليوم ثم سافر، طبعا عندهم خلاف في مدة أقصى الحمل، لنفترض سنة، خب وقع عليها اليوم ثم سافر، من وقوعه عليها إلى وقت ولادتها مضى 1 وشهر، لا يلحق الولد به حينئذ.
لا ما بس كذا الآن صار، أنا بدي مسألة أخرى. لو فرضنا أن الآن المدة من مقاربة الزوج لزوجته إلى الولادة 7 أشهر، لكن الطب يقول أن مدة أن عمر الجنين 9 أشهر، يلحق
هني؟ طبعا إذا أفاد الاطمئنان زين بلى، إذا أفاد الاطمئنان لا تجري القاعدة لأنه لن يحصل. أكرر دائما وأبدا لابد التركيز على هذه النقطة. موضوع القواعد عندنا غالبا إحسان، وفي الفرض الذي ذكرتم يفترض أنه تولد عندنا علم بشهادة الخبير الذي هو الطبيب، عدل لولا، فبالتالي انتفى موضوع القاعدة، لن يكون للقاعدة مجرى بسبب انتفاء موضوعها الذي هو الشاذ. صار واضح؟ فإن ولذلك قلت قبل قليل بأن موضوع القاعدة إنما هو الشك، موضوع القاعدة الشك في انتساب الولد للزوج، والمفروض طبقا للفرض الذي ذكرتم أننا عندنا علم بنفي الانتساب، لأن من وقت الوقوع إلى وقت الولادة 7 أشهر، مع أن عمر الجنين 9 أشهر. طبعا هذا بناء على الجزم. أما لو جاءنا طبيب آخر فقال من المحتمل جدا أن الجنين وإن كان كبيرا وإن كان إلا أنه متولد 7 أشهر، زين، فلابد أن يبقى. خب، هذا الآن ما يذكر في المقام إجمالا حول القاعدة. المصنف إذا عرفنا تقريب دلالة القاعدة، زين، وشيئا ما عرفنا حول القاعدة، المصنف أجاب عن هذه القاعدة بما مفاده أن النظر في القاعدة إلى نفي الزنا، يعني في مورد الشك أن هذا متولد من علاقة شرعية أو أنه متولد من علاقة محرمة، هنا تجري القاعدة لا مطلقة. زين، تطبيق هذا الكلام وعدمه يعتمد على المدلول التركيبي للحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. ماذا يستفاد من هذا؟ هل يستفاد منه حكم واقعي أم يستفاد منه حكم ظاهري أم يستفاد منه حكم واقعي ظاهري؟ حتى نستطيع أن نقرب إشكال المصنف لابد أن نقرر أولا مدلول الحديث ومفاده حكم واقعي أو ظاهري أو واقعي ظاهري حتى يطبق الأمر في المقام. بيان هذا يأتي والحمد لله.